إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخبر نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما يكثر فيها الهرج. قال: والهرج القتل. وفي الحديث الآخر المتفق عليه: لا تقوم الساعة حتى ينزل الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج. قال: والهرج القتل. هذا ما أخبر به الصادق المصدوق رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وها نحن نلمس صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في واقعنا الذي نعيشه على هذه الأرض التي نعيش فيها، وفي هذه البلدة الصغيرة التي نعيش فيها نجد ما يصدق كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يكاد يمر يوم من الأيام إلا وتجد المشاجرات التي تقع بين الشباب، ويركب الشيطان فيها حموقة هذا الشاب الطائش، فيخرج سيفه أو سكينه ليطعن أخاه المؤمن. وهذا الأمر لا نقول إنه مرة أو مرتين أو أكثر، وإنما قد يقع في اليوم الواحد مرة، في أول الأسبوع يوم الأحد ونحن نتلقى نبأ الهلال لقيام ليلة أول يوم من رمضان، فوجئنا بخبر مفضع فظيع مروع هز أرجاء هذه البلدة، وهو قتل أحد الشباب لأحد أصدقائه بسبب خلاف يسير على شيء تافه من أمور الدنيا. ثم كان ماذا يا عباد الله؟ بالأمس فقط في يوم واحد، في يوم واحد من أول اليوم لآخره، مشاجرة في الصباح بالسكاكين، وأخرى بعد الظهر وقبل العصر وعند صلاة التراويح، وأنا ذاهب لصلاة التراويح أرى السيوف تتخبأ ثم تخرج، والناس يقفون بين يدي الباري جل وعلا ليقرأ القرآن ويصلوا صلاة التراويح. نجد هؤلاء الشباب الطائشين الذين ليس عندهم وازع ديني ولا وازع آخر، يستخفون بالدماء، الدماء عندهم أسهل من شرب الماء البارد، يستخفون بالدماء والأرواح. وقد عظمت هذه الشريعة شأن الدماء وجاءت بحفظ الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فجاءت الشريعة العظيمة بحفظ النفس. بل إن الله جل وعلا قرن بالشرك قتل النفس، قال الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. هذا هو ما جاء في هذه الشريعة الغراء العظيمة من حفظ النفوس. ثم جاءت النصوص الأخرى تبين حرمة المسلم وعظم شأن المسلم عند الله جل وعلا وعظم حرمة دم المؤمن عند الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أي من قتل يقتل، والثيب الزاني، والتارك لدينه. بل نظر مرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وهو يطوف وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمته، دمه وماله، دمه وماله. حرمة المؤمن عند الله جل وعلا أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، البيت العتيق. بل أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن البراء بن عازب أن هذه الدنيا بما فيها من متاع وأموال وأملاك لا تساوي شيئا بجانب المؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا عند الله، لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم أو مؤمن منه. سبحان الله، زوال الدنيا هذه كلها عند الله جل وعلا أهون من أن تسفك أو يسفك دم امرئ مؤمن بغير حق. بل قد جاء ما هو أكثر من ذلك في قول الصادق المصدوق فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مؤمن لأكبهم الله في النار على وجوههم. من هم أهل السماوات؟ إنهم الملائكة يا عباد الله، الملائكة. لو أن الملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل وسفك دم رجل مؤمن لاستحقوا أن يكبهم الله جل وعلا في النار على وجوههم. ما أجمل هذه الشريعة وما أعظم هذه الشريعة ونحن ما حصل لنا ما حصل من هذا التردي وهذه البأساء التي نعيشها وهذه الفوضى إلا بعدما أعرضنا عن هذه الشريعة العظيمة المحكمة الحكيمة التي جاءت من لدن الحكيم الخبير. صار هؤلاء الشباب يعبثون بأرواح الناس ويعبثون بدمائهم وأجسادهم. لماذا؟ لأنهم لا يوجد لهم رابع يرضعهم ويضرب على أيديهم. أما الشريعة فقد جعلت لهؤلاء رابعا في الدنيا ورابعا في الآخرة. أما رابع الآخرة فقد قال ربنا جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه خمس عقوبات عدوها واحدة واحدة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ليس هذا فقط، بل قال خالدا فيها. وكان ابن عباس لا يرى لقاتل النفس توبة، وسئل مرة ومرتين وثلاث فكان يتعجب، ويذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال بأن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه وناصيته على يده. يأتي المقتول ورأسه على يده، وفي اليد الأخرى يمسك بتلابيب القاتل ودمه يشخب ينزف ويقول: يا رب فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. هذا المقتول يأتي أخذا بتلابيب قاتله يمسك به ويمسك برأسه في يده الأخرى ويسأل ربه جل وعلا: هل هذا فيما قتلني؟ قتلته من أجل ماذا يا مسكين؟ من أجل درهم ودينار أزهقت نفسا معصومة فيها الدية كاملة؟ إذا قتلت هذه النفس فإن فيها مئة من الإبل، مئة من الإبل لها أوصاف معينة في حملها وفي صفتها وفي ثمنها. مئة من الإبل تقتل هذه النفس من أجل دراهم معدودة، من أجل خلاف يسير على شيء تافه، من أجل أنه شاركك في معاكسة امرأة ونحو ذلك. تقتل نفسا معصومة حرم الله قتلها. لو قلنا لهذا القاتل المسكين: احمل سلاحك وهيا إلى الجهاد، قاتل أعداء الله، قاتل من كفر بالله، ستجد هذا المسكين أجبن ما يكون، لأنه قتل تلك النفس ثأرا لنفسه ولهواه ولرغبته. وإنما إذا دخل يقاتل العدو فلا بد أن يقاتل لله. إذن هذه عقوبته في الآخرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، استحق غضب الله، ولعنه، استحق لعنة الله جل وعلا، وأعد له عذابا عظيما. الله أكبر. أليست هذه كلها، هذه الخمس وما أخفاه الله جل وعلا في قوله أعد له عذابا عظيما كافية لربع هؤلاء المساكين؟ بلى ولكنهم لا يسمعون، ولكنهم لا يستمعون القرآن ولا يسمعون الذكر. فما الحل يا عباد الله؟ الحل هو الراجع الدنيوي الذي جاء في كتاب الله قبل ذكر آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. هذا عدل الله جل وعلا، عدل الله جل وعلا أن من قتل يقتل. وجرب في حالة واحدة تجد مصداق قول ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقول. الخطاب موجه لأصحاب العقول، لأن أصحاب العقول سيعرفون أننا إذا قتلنا قاتلا واحدا في ميدان عام والناس ينظرون، سنحفظ أرواح ملايين البشر، ولا أقول ألاف البشر. ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص الذي هو القتل، كيف يكون فيه حياة؟ أولا فيه حياة، لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل سيترك القتل. القاتل إذا علم أنه سيقتل بهذه الفعلة الشنعاء سيترك القتل. وكذلك فيه حياة لأنه سيؤمن أرواح باقي الناس حتى أهل الجنة. فقد جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. سبحان الله، الإسلام دين الأمن ودين السلام ودين السلامة حتى لأهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين في بلاد المسلمين اليهود والنصارى. دماؤهم معصومة بإجماع أهل العلم. أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين دماؤهم معصومة بإجماع أهل العلم، فهم في سلم وسلام وأمن وأمان وأمان ما داموا بين المسلمين. ولكم في القصاص حياة. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الذي يقتل نفسا بغير حق كأنما قتل كل الناس. ومن أحياها، يعني ترك قتلها، فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا أنت وجدت أن القتل استعرف الناس وكثر، لم تأمن على نفسك ولم تأمن على أولادك. فقد يقتلك شاب من هؤلاء إذا اختلفت معه في وقت من الأوقات على سعر سلعة معينة، أو أنت تركب معه مركوبا واختلفت معه في الأجرة، لأنهم يحملون هذه الأسلحة، السيوف وما شكلها، في ملابسهم ويضعونها تحت مقاعدهم وغير ذلك. فإذا أقمنا الحد على قاتل واحد في ميدان عام وتركناه مطلوبا في هذا الميدان ليلة أو ليلتين أو أكثر للعبر والعبرة، انظر بالله عليه كم من هؤلاء سيجرؤ مرة أخرى على أن يحمل سيفا، فضلا عن أن يقتل أخا له مسلما مؤمنا. ثم إن الإسلام دين رحمة، فقد جاء في الحديث إن أولياء الدم لهم الخيار، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يسبي أو يقال. يعني أولياء الدم إما أن يقبلوا الدية أو يقتصوا بقتل القاتل، إما أن يقتصوا أو يقبلوا الدية، ولهم أيضا أن يعفوا مجانا. وأود أن أقول بأن القصاص من شأن الحاكم، لا يجوز لأحد أن يذهب بنفسه ويأخذ سيفا أو سكينا أو بندقية ويذهب يقول سأقتص من قاتل أخي أو قاتل أبي أو قاتل ابني، هذا لا يجوز. بل القصاص يقيمه ولي الأمر، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض وإلا أصبحت غابة، بل الغابة أرحم من هذا الذي نراه ونعيشه. فإنكم ترون الحيوانات تعيش مع بعضها البعض وتأكل مع بعضها البعض وتسرح وتنام وتقوم وتتحرك، ولا نكاد نجد فيها ما نراه من الوحشية التي نراها من بعض شبابنا هداهم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يا عباد الله، حفظ الإسلام النفس وحفظ أجزاء الجسم، اليد إذا اعتدى عليها شخص فإن فيها نصف الدية 500 دينار، وهذه اليد إذا سرقت ربع دينار قطعت. لماذا؟ جعل فيها الإسلام نصف الدية حفظا للأبدان، وقطعها الإسلام إذا سرقت ربع دينار حفظا للأموال. انظروا ما أعظم هذه الشريعة وما أحكمها تقطع اليد إذا سرقت ربع دينار لتحفظ أموال الناس ويأمن الناس على أموالهم. ثم إذا اعتدى أحد بغير حق على هذه اليد ففيها نصف الدية. لذلك قال القائل: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلى هذه اليد وأرخصها ذل الخيانة، تفهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، هذه اليد لما كانت أمينة كان لها ثمن غالي، ولما خانت هانت، ولما خانت وطرقت هانت وقطعت. تخيلوا لو أن أحدا سرق وقطعت يده وعلقت في رقبته ومشى بين الناس، سيقولون انظروا إلى هذا السارق، انظروا إلى هذا اللص. بالله عليكم، كم من الناس سيسرق إذا رأى هذا المنظر؟ ثم أقول يا عباد الله، إن كل واحد منا عليه مهمة وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. جماعة من الناس ركبوا سفينة، قالوا مين اللي يطلع فوق ومين اللي ينزل تحت، استهموا نعمل قرعة، فعام أجروا القرعة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، جماعة هم فوق وجماعة هم تحت حسب القرعة. فكان الذين في أسفل السفينة هم في البحر، إذا أرادوا أن يتقوا صعدوا إلى أعلى، أخذوا معهم الأواني والجرادب وطلعوا فوق عشان ينزلوا الجرادب إلى الماء ويأخذوا الماء وينزلوا. فاقترح بعضهم اقتراحا خطيرا فقال الذين في أسفلها: لو خرقنا في نصيبنا هذا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يعني هنعمل فكرة جميلة، بدل ما نطلع كل شوية وننزل ونؤذي من فوقنا، نخرم خرم في السفينة، نأخذ المية مباشرة من البحر. ومعلوم عند كل عاقل أنه إذا ثقبت السفينة أو جعل فيها خرما ولو صغيرا جدا غرقت السفينة. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوه وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. يعني لو اللي فوق قالوا والله خلاص ريحونا الجماعة تحت، بدل ما كل شوية طالعين نازلين خليهم يخرجوا هم حرين في الجزء بتاعهم اللي تحت، فإن تركوهم وما أرادوا هلك اللي فوق وهلك اللي تحت، هلكوا جميعا، هلكوا وهلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم، ضربوا على أيديهم ومنعوهم من هذا الغراء نجوا ونجوا جميعا. وهذا حالنا يا عباد الله مع الذين يأتون هذه المنكرات وهذه الفواحش وهذه الجرائم. إن تركناهم وما أرادوا هلكنا جميعا، إما هلكنا جميعا بأن نتعرض أو يتعرض هؤلاء لدمائنا ويسفكون دماءنا، وإما هلكنا جميعا بنزول العذاب والعقاب العميم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكل حسب موقعه وكل حسب مسؤوليته، فيجب الضرب بالحديد، بيد حديد على أيدي هؤلاء العابدين بالدماء وبالأموال، والذين يخوفون ويروعون المؤمنين والمسلمين في شوارعهم وفي دكاكينهم وبيوتهم. كل حسب موقعه، من ليس له قدرة باليد فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر أو ليسلك سبيل الموعظة، وإلا هلكنا جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدي شباب المسلمين وأن يحصن دماء المسلمين وأن يحفظ أرواح المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح شبابنا وأصلح أعمالنا وأصلح نياتنا وأرصد أسعارنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.